إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وقبل أن نتكلم في موضوعنا، فنشكر لأخينا الشيخ حسن الغانم وفقه الله على كلمته الطيبة النافعة وعلى نصيحته المباركة، ونشكر أيضا للإخوة القائمين بتنسيق المحاضرات في هذه المنطقة وفي غيرها في بلاد بعدان. نشكرهم على جهودهم وعلى حرصهم على الدعوة إلى الله عز وجل، وحرصهم على الخير، وحرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أزمان كثر فيها الشر وكثرت فيها الفتن وتلاطمت الشرور من كل مكان، فإذا ما بقى الإنسان مفكرا بأنواع الشرور والفتن أرهق نفسه وأتعب نفسه وأصيب بأنواع الهموم والأحزان لكثرت الشرور، فالشرور من كل مكان والبلاء من كل مكان، ولولا حفظ الله عز وجل لهلك الناس، لولا حفظ الله عز وجل لعباده. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فالمحفوظ من حفظه الله عز وجل. وإذا أردنا أن يقين الله سبحانه وتعالى تلك الشرور المتلاطمة، فعلينا أن نرجع إليه سبحانه وتعالى، نستعين به ونتوكل عليه وحده لا شريك له. في حديث عبد الله بن عباس الحديث المشهور عند الترمذي وعند غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا بني يا غلام، ألا أعلمك كريمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر لله، نواصي العباد بيد الله عز وجل. فإذا توكلت على الله وحفظت شرع الله حفظت حدود الله، حفظت أوامر الله عز وجل بالامتثال، ونواهي الله عز وجل بالانزجار، حفظك الله عز وجل من كل سوء ومن كل شر. فتوكل على ربك سبحانه وتعالى حق التوكل، فإن صدقت في توكلك لن يضرك شيء. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من أنواع الشرور ومن أنواع الفتن. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإذا ما توكلنا على الله سبحانه وتعالى كفانا الله سبحانه وتعالى أنواع الشرور. توكل صادق، وإنما يؤتى العبد من جهة نفسه، يؤتى العبد من جهة نفسه، ما هو من جهة عدوه. عدوك هي نفسك، تؤتى من جهة نفسك، تؤتى من ذنوبك ومعاصيك. فأخوف ما نخاف على أنفسنا من أنفسنا، أخوف ما نخاف على أنفسنا من أنفسنا، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يستعيذ من شر الأنفس ومن سيئات الأعمال. فنخشى على أنفسنا من أنفسنا، نخشى على أنفسنا من أعمالنا السيئة، إنما نبتلى بأعمالنا، وتنزل علينا الشرور والمحن بسبب أعمالنا. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ما أصلحت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى كفاك الله سبحانه وتعالى الخلق. إذا ما أصلحت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى كفاك الله سبحانه وتعالى الخلق، ودفع الله سبحانه وتعالى عنك الشرور ولو كنت في أشد المضايق. في أشد المضايق إذا أصلحت ما بينك وبين ربك بالعمل الصالح والاستقامة على دين الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، مهما اشتدت بك الشرور واشتدت بك المضايق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل الله لك المخرج وإن شدت بك المضايق. اشتدت المضايق بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ورماه قومه بالمنجنيق إلى النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجاه الله سبحانه وتعالى من أشد الكرب ومن الشرور العظيمة، فخاطب النار بقوله: يا نار كوني بردا وسلاما. لا باردة شديدة البرد فتهلكه، بل باردة وفيها السلام، ما فيها شيء من الأذى. زال حرها بأمر الله عز وجل وصارت باردة، وهذا على خلاف طبيعة النار، غيرها الله عز وجل من طبيعتها إلى البرودة، من الحرارة إلى البرودة، وجعلها سالمة، فكان في أحسن الأجواء وفي ألطفها. فالأمر بيد الله عز وجل، الكون مسير بأمر الله عز وجل، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإن توكلت على الله فإنما تتوكل على الرب القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا أردنا أن يقين الله سبحانه وتعالى أنواع الشرور، علينا أن نرجع إلى ربنا، نرجع إلى أنفسنا، فنزيل ما بها من الشر، ما بها من الطغيان، ما بها من البغي، ما بها من الظلم، ما بها من الحسد، ما بها من أنواع الأمراض المهلكة، فإن صلحت أنفسنا صلحت الأحوال. فهذا الذي يجب علينا. والشرور كما قلنا من كل جهة، ولو كشف الله سبحانه وتعالى لنا حقائق ما حولنا ربما لهلكنا من شدة تلك الأمور، غير أن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا من الشرور الشيء الكثير وظهر لنا الشيء اليسير. ما نشاهد من أنواع الشرور شيء يسير، وما يدفعه الله سبحانه وتعالى من الشرور أكثر وأكثر وأكثر. لو كشف لنا ربما لذهبت عقولنا، لو كشف لنا الشرور التي من بين أيدينا ومن خلفنا ومن كل جهة، لو كشفها الله سبحانه وتعالى لنا وظهرت لنا حقائق الأمور في من نعيش معه، لا نعم في من نعيش معه من الإنس أو من الجن أو من الحيوان، ربما لذهبت عقولنا. والله سبحانه وتعالى يدفع عن عباده، ويجعل الله سبحانه وتعالى ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بحفظ العبد ما لم يأتي القدر، فإذا جاء القدر تركوه مع قدر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحفظ العماد ويخفي عنا أنواع الشرور، ومع هذا علينا أن نتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى في دفع الشرور، لا نتجه إلى أحد، لا نتجه لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا نعلق قلوبنا بغير ربنا سبحانه وتعالى، فإنه من تعلق قلبه بغير ربه وكل إلى ذلك الذي علق قلبه عليه، وإذا وكل إليه فإنما وكل إلى ضعف، وكل إلى ضعف فيحصل الهلاك والعياذ بالله. علينا أن نتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من أنواع الشرور في صباحنا وفي مسائنا وعند نومنا وغير ذلك من أحوالنا. وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى استعاذات عظيمة كقوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ بالله عز وجل من شرور عظيمة لا ندركها أو ندرك شيئا يسيرا منها. تستعيذ بربك: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. استعاذ عامة: من شر كل ذي شر، ممن علمت شره وممن لم تعلم، فإن هنالك من الناس من يكيد لك الشر وأنت لا تعلم، تظن به الخير وترجو خيره وهو يتجه إليك بشره ومكره وأنت لا تعلم والله يعلم. فالله يعلم، فتوكل على الله سبحانه وتعالى واستعذ بالله من جميع الشرور ما علمت وما لم تعلم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أو إذا أخذ مضجعه اضطجع على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نعم أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت آخذ بناصيته. فيستعيذ بالله عز وجل من جميع الشرور، ويبين أن رب العالمين سبحانه وتعالى بناصيته آخذ بناصية كل شيء، أن الله عز وجل آخذ بناصية كل شيء، فالأمر بيده، هو الذي يسير الكون. يؤذين ابن آدم يقول الله عز وجل: يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيده ناصية كل شيء. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالأمر له وحده لا شريك له. فيحتاج الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل عموما من الشرور التي يعلمها والتي لا يعلمها، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفلق وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا هو أصل الشر من جهة الشيطان. فيستعيذ العبد برب الناس ومالك الناس وإله الناس، رب العالمين، برب العالمين سبحانه وتعالى من أعظم الشرور. جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب، نعم، والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء التي هي من أعظم الشرور، من أعظم الشرور يستعيذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، من أعظم الرذائل يستعيذ من أعظم الرذائل، منها ما يتعلق بالنفس، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما هو أمر خارجي. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من جميع هذه الشرور، منها ما يتعلق بالنفس، سواء يتعلق بالقوة العقلية أو القوة الغضبية أو القوة الشهوانية. فإن ما استعاذ عنه منه النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يتعلق بالقوة العقلية كالهم والحزن. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالهم والحزن، والهم والحزن يتعلق بالقوة العقلية. واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالجبن، وله تعلق بالقوة الغضبية، فمن كان عنده الغضب فإنه لا يجبن، فالجبن ضعف في القوة الغضبية، والغضب منه ما يحمد ومنه ما يذم، فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالغضب من أجل الله عز وجل، والغضب على أعداء الله الذي يورث الشجاعة والإقدام في جهاد الكافرين، من الغضب المحمود. وهكذا منها ما يتعلق بالقوة الشهوانية وهو البخل. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرور تتعلق بالنفس، بقوتها العقلية، بقوة النفس العقلية أو الغضبية أو الشهوانية. وهكذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء متعلقة بالبدن، متعلقة بالبدن. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالعجز والكسل، والعجز والكسل يتعلقان بالبدن. واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أمور خارجية خارجة عن البدن. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين، من ضلع الدين ومن قهر الرجال. فضلع الدين أمر خارجي، شر من الخارج، ما هو من داخل النفس، شر يأتي من الخارج. وهكذا قهر الرجال، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من جميع ذلك. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين بينهما نوع تشابه واجتماع. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام في استعاذته بين الهم والحزن، وذلك أن الشيء المؤلم إذا ورد على النفس قد يكون لشيء ماض أو لشيء متوقع الحصول. فإن كان الشيء المؤلم متعلق بأمر ماض، أي حصل له في الماضي مكروه أو فاته محبوب، فهنا يصيبه الحزن. فالحزن يكون على أمر ماض، إما مكروه حصل له فيحزن من حصوله، وإما محبوب فاته فإنه أيضا يحزن نعم من فواته. وقد يكون هذا الذي يتأذى منه لم يحصل بعد لكنه متوقع الحصول، فهو الهم، الهم يبقى مهموما، مهموما من شر يتوقع الحصول، فيبقى في كربات وفي هم وفي قلق لأمر من الشر يتعلق أن يحصل. فهذا مما السعادة منه النبي عليه الصلاة والسلام، السعادة من الهم والحزن. وهكذا السعادة النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن، نعم السعادة النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل، من العجز والكسل، وذلك أن فوات المحبوب مؤلم للنفس. الإنسان إذا فاته المحبوب أصابه الألم في نفسه، والمحبوب قد يفوت بسبب العجز أو الكسل. المحبوب المراد الذي يرغب فيه الإنسان قد يفوته بسبب العجز أو بسبب الكسل، والعجز عدم القدرة، وأما الكسل فهو عدم الإرادة، عنده القدرة لكنه لا يريد أن يفعل لما فيه من الثقل، ثقل النفس. فيفوت المحبوب ويتألم من فوات المحبوب بسبب عجزه أو بسبب كسله. وهكذا منفعة الشخص لغيره، قد تفوت منفعة الشخص لغيره، إما منفعة البدن أو منفعة المال. فمنفعة البدن تفوت بالجبن، ومنفعة المال تفوت بالبخل. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام وقرن في استعاذته بين الجبن وبين البخل، لأن الإنسان له منافع لغيره، هذه المنافع قد تكون منافع بدنية وقد تكون منافع مالية، يحسن إلى الناس ببدنه أو يحسن إلى الناس بماله. فإذا كان عنده الجبن فإنه يفسد، يزول عنه الإحسان بالبدن، وإذا كان عنده البخل فإنه يزول الإحسان للغير عن طريق المال. فقرن النبي عليه الصلاة والسلام في استعاذته بين الجبن وبين البخل، والجبن والبخل. وهكذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين ضلع الدين وبين قهر الرجال، وذلك وبين غلبة الرجال، وذلك أن العبد قد يقهر بحق أو بغير حق، العبد قد يقهر بحق أو بغير حق، فإن كان بحق فيقهر بالدين، يقهر بالدين، فإن صاحب الدين له مقال عليه، يطالب بحقه ويلازم غريمه حتى يدفع إليه حقه، فيحصل له القهر بحق، أي لأنه يطالب بحق. وقد يحصل القهر بغير حق وهو غلبة الرجال بظلم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين هذه الأشياء لما فيها من التناسب. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن، وقرن بينهما، وقرن بين العجز والكسل، وقرن بين الجبن والبخل، وقرن بين ضلع الدين وقهر الرجال، ضلع الدين وقهر الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام حين يأوي إلى فراشه في الحديث السابق كان يقول في آخر دعائه بعد ثنائه على ربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وضلع الدين. والضلع هو عبارة عن عظم فيه اعوجاج، ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بالضلع لما فيها من الاعوجاج: إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالضلع فيه اعوجاج، وهكذا الدين فيه ثقل، كأنه تحمل شيئا ثقيلا أماله من شدة ثقله، فصار كالضلع، صار كالعظم الذي فيه انحراف وفيه ميلان. وهكذا الدين ثقيل على النفس، إذا تحمل العبد دينا فقد تحمل شيئا ثقيلا كأنه يميل، ما يستطيع أن يتحمله، يميل إما إلى الجهة اليمنى وينحني، أو إلى الجهة اليسرى، أو إلى الأمام، كالذي يتحمل الشيء الثقيل. نعم، فالدين ثقيل، ولهذا ينبغي للعبد أن يبتعد عن الدين إلا ما اضطر إليه، يبتعد عن الدين إلا ما اضطر إليه، ولا يتهاون في هذا الأمر الذي تهاون فيه كثير من الناس، حتى صار كثير من الناس يستدين ولا يريد القضاء، يستدين بنية التملك لا بنية القضاء، وهذا ذنب عظيم. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه الله. دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام له بالتلف، تلف قد يكون في نفسه أو في ماله أو في غير ذلك، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتلف. لا تحمل نفسك ما لا تطيق من الدين إلا ما اضطررت إليه، وإن كنت في سعة فلا تأخذ دينا، وإن أخذت بقدر حاجتك، ولا تتوسع في هذا الباب، فإنه ثقل. مما قاله العرب فيما مضى: من أراد النسى ولا نسى فليخفف الرداء، وليبكر بالغدا، وليقلل من معاشرة النساء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. من أراد النسى أي طول العمر، ولا نسى أي لا بد أن يأتي الموت، ما في طول العمر لا ينتهي. من أراد النسى ولا نسى فليخفف في الرداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المراد بذلك تخفيف الدين، والعرب شبهوا الدين بالرداء الملبوس. من أراد النسى ولا نسى قال فليخفف الرداء، وليبكر بالغداء أي يتناول طعام الصبوح في وقت مبكر، وليقلل من معاشرة النساء. فالشاهد من هذا على أن الدين فيه ثقل على النفس، وربما يهلك الإنسان بسبب همه وغمه وشدة المطالبة. على كل هذه شرور، شرور كان يستعيذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، شرور عظيمة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يكثر عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة من هذه الأمور، ما يقلل. بل أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستعاذة من هذه الأشياء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إن دخل الهم في القلب عاش الإنسان في جحيم وفي قلق، يحزن على ما مضى وقد مضى فعلام الحزن، شيء قد مضى فعلام الحزن، فيحزن عن شيء مضى، وكل هذا من الشيطان. والواجب على العبد أن يتوكل على ربه وأن يرضى بالقضاء، فمن رضي بالقضاء زال عنه الحزن. من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، زال عنه الحزن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن هذا يورث الحزن. الواجب الصبر على مر القضاء، فإذا ما رضى الإنسان على إذا حصل الإنسان الرضا بالقضاء زال عنه الحزن. وهكذا الهم يكون في الأمور المتوقعة، المتوقع إن توكلت على الله وعلمت علم اليقين أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن هذا أمر قد فرغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن تيقنت ذلك زال عنك الهم، زال عنك الهم، وإن لم تتيقن هذا فإن الهموم تأتيك من كل مكان. فدواء الهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فأحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، فإن الله عند ظن عبده به إن أحسن بي إن ظن به خيرا نال خيرا، وإن ظن به شرا نال شرا والعياذ بالله. وإذا ما جاء الهم في قلبك فعليك أن تزيل هذا الهم بذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله عز وجل من تسبيحه ومن تحميده ومن تهليله، واقرأ القرآن، وهكذا احضر مجالس العلم ومجالس الوعظ، فإنها مجالس السكينة. صحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل السكينة في مجالس العلم، في مجالس الوعظ، في مجالس التذكير، تنزل السكينة، وإذا ما نزل السكينة اطمأنت القلوب وزال ما بها من الهم والحزن. وكم تتكالب الهموم على الشخص، تتكالب الهموم على العبد، فإذا ما ذهب إلى بيت من بيوت الله، إلى أحب البلاد إلى الله عز وجل، وجلس في مجلس علم أو في مجلس وعظ ونزلت عليه السكينة، لم يبالي بذلك الهم والحزن، لأن قلبه اطمأن بربه سبحانه وتعالى. وإذا اطمأن القلب برب العالمين سبحانه وتعالى فإنه لا يبالي بشيء. فاحرص على إزالة الهم والحزن من قلبك، فإن الشيطان هو الذي يؤجج هذه الشرور في النفوس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز والكسل، لأنك إن تخلقت بهذين الخلقين فاتك المحبوب، وفاتك أعظم المحبوب، جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الجنة تحتاج إلى المشمرين، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: سعى لها سعيها، أي التي تستحقها. فالآخرة الجنة تحتاج سعي، ما هو أي سعي؟ سعي عظيم. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا ينال الجنة أصحاب الكسل، لا ينال الجنة أصحاب الكسل. فاستعذ بالله عز وجل من الكسل، الكسل من صفات المنافقين والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى مذبذب بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال نعم من المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي حديث أنس في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والكسل من الشيطان هو الذي يدعو إليه، لأن العبد إذا كسل فسدت عليه الدنيا والآخرة، لا تصلح له الدنيا ولا تصلح له الآخرة. كيف يعمر الدنيا بالكسل وأن له أن يعمر الآخرة بالكسل؟ تفسد الدنيا والآخرة في حق من كان في هذا الخلق، فينال أعظم الشرور وتفوته أعظم المحامد والمنافع بسبب هذا الخلق السيء. في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رقد أنام العبد ضرب الشيطان في قافيته ثلاث عقد، أو نفث في نعم عقد في قافيته ثلاث عقد وضرب في كل عقد: عليك ليل طويل فنم، عليك ليل طويل فنم، يأمره بالكسل. قال: فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا قام فصلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. يعقد الشيطان على قافيته تلك العقد، فإن هو نعم قام وجاهد نفسه وذكر الله عز وجل، قام بليله وذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى لرب العالمين سبحانه وتعالى، انحلت تلك العقد وأصبح هو طيب النفس، طيب النفس، وأصبح نشيطا قد زال عنه الكسل ونفسه طيبة. وأما إذا تسلط عليه الشيطان بتلك العقد ولم يحصل منه ما ذكر، أصبح خبيث النفس كسلان. كل هذا مما يدعو إليه الشيطان ومما يزين الشيطان، فابتعد عن هذا الخلق السيء. وأما العجز فهو بقضاء الله وقدره، يسعد الإنسان منه وإن كان بقضاء الله وقدره، لأن العجز المراد بذلك عدم القدرة على الفعل، يسعد بالله فإن الأمر بيد الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. وأما الكسل فهو من جهة الإنسان، عدم الإرادة مع القدرة، لا يريد مع القدرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام السعيد من ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام السعيد من الجبن والبخل. الجبن عدم الشجاعة والإقدام في مواطن الإقدام، وهكذا البخل عدم الشجاعة في بذل المال، وهما شجاعتان: شجاعة في مواجهة الأعداء، وشجاعة في مواجهة الشيطان. فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: الشيطان نعم يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعد الفقر: إن أنفقت صرت فقيرا. فالباذل لماله شجاع في جانب الشيطان، لم يبالي بوسوسته فهو شجاع في هذا الباب. ومن بذل نفسه في جهاد الأعداء فهو شجاع، فهما شجاعتان: شجاعة في مجاهدة الأعداء، وشجاعة في بذل المال وفي مجاهدة الشيطان. والبخل يدعو إلى كل شر، يدعو إلى القطيعة، يدعو إلى نعم إلى سفك الدماء المحرمة. فإن الإنسان إذا كان عنده الحرص على الدنيا جره ذلك إلى أنواع الشرور، ربما قطع رحمه بسبب حرصه على الدنيا، وربما سفك الدماء من أجل أن ينال شيئا من حطام الدنيا، وربما أكل الحرام وأخذ الربا وارتشى وتعامل المعاملات المحرمة لما في قلبه من الشح والعياذ بالله. والشح ثمرته البخل، الشح ثمرته البخل، فإن الشح هو الحرص الكامن في النفس، فإن وجد الحرص في النفس أثمر البخل، فيصير جموعا منوعا. ومن كان كذلك فقد توعده الله عز وجل بالوعيد الشديد: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فيصير جموعا منوعا. فعلينا أن نستعيذ بالله عز وجل من الشرور، الشرور كثيرة، الشرور كثيرة، كثيرة جدا، نعلم شيئا وما نجهل أكثر. فعلينا أن نتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى ونستعيذ به من جميع الشرور وأن نصلح أنفسنا، فإنما نؤتى من جهة أعمالنا من جهة ذنوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.